والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، من الكتب القيمة في الرد على شبهات النصارى كتاب إظهار الحق، هو كتاب قيم جدا. وقبل أن نتكلم على مناسبة الكتاب ومحتواه باختصار أيضا شديد، أنا اختصرت الكتاب أيضا في حوالي 3 صفحات، تجد أن من الصعب العسير أن يتحول مثلا سني لصوفية، سهل يسير جدا أن تحول الصوفي يترك الصوفية ويصبح من أهل السنة، لأن السنة تتوافق مع العقل مع الفطرة. وكذلك القضية بالنسبة لأن ينتقل المسلم لنصرانية، هذا صعب عسير جدا، لأن النصرانية مخالفة شوات اللي هم عليها، مخالفة للعقل للفطرة للشريعة. انظروا لذلك هم ما يلجؤون إلا للإغراءات المادية، ومع ضعاف البشر ناس مرضى في المستشفى، أولاد مثلا في ملجأ ونحو ذلك، العزرة بعتلك إزازة الدواء دي، المسيح بعتلك القرشين دول، هو دي طريقة تنصير البشر. ممكن تركيز على النساء على جهة الخصوص، ضعف أيضا نفس جمعيات النهضة النسوية ونحو تحرير المرأة، المهم أن تتفلت المرأة من دينها، ده غرض التبشير الأكبر، غرض مش حتى أنها تدخل في نصرانية ونحو ذلك، لا أبدا، تترك دينها، تترك وتترك دينها بأنها تتبرج وأنها كذا وتختلط بالرجال، دعوات تقول دنيئة، دعوات خسيسة. فأما الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لم يجد المبشرون للجليز بدا من التهجم على الدين، وحتى لما تجد انت دعوات التبشير اين تنتشر؟ في افريقيا وسط المجاعات، وسط المجاعات وفي افريقيا مؤدده حق التبشير رقم واحد، حق التبشير رقم واحد، وسط الغلابه المساكين الناس لا يمتلكون قوت اليوم، فنفس القضية ده العزرة معتلك دي، لأن المسيح بعيد لك ده، لأن ما عندهمش دعوة، فيش دعوة حتى، ما ده حيبلغ يقول إيه ده، حتى الأوراق اللي بتوزع وأحيانا يقول البعض شأن الأوراق، وكل يوم تجد واحد بيأتي بورقة جديدة، اقرأ الورقة، كان لا داعي طبعا لقراءة، ولكن تنظر في الورقة المسيح هيخلصك من ذنوبك، تبدي دعوة، ده مشكلة، ده تقول دعوة للفجور، دعوة للإباحية، انظر اعمل اللي انت عايزه والمسيح هيخلصك، هو في رحمة كده، تاخد بالك، هو مفيش اشكال والله، طالما المسيح هيخلص الدنيا، والناس طبعا غلب عليها الهوى والانحطاط والانحرار، مفيش اشكال، استمر في اللي انت فيه وهتجد اللي خلصك من ذنوبك، بالضبط زي دعوات الراحة دي، يقول لك اعمل ولو كان في الامر ذنب انا اتحمله عنك، ضمن الجرأة، ده تقول ده في محيطنا تقول بطاقة دعوية دي، اعمل وانا اتحمل عنك، ده ايه الجرأة دي؟ ده يكفي ذنوبك، يكفيك ذنوب. فمعظم الاوراق ان لم يكن كل الاوراق المخلص هيعمل فيك، انظر خلاص والله ما فيش اشكال بقى، مش محتاجين، ونفس الاوراق اللي بتوزع بين يوم واخر، ان انت لو طبعت الورقه دي 30 مره خلاص انت كده اديت اللي عليك، العياده هتمتلئ بالزبائن وهتسعد، لو ما طبعتش الورقه دي هتغلق العياده وهتموت في حادثه، فارتهن الامر، كل الامر بطباعه الورق، فده شيء يسير جدا، ايه ان انا اطبع ورقه 30 مره ومانيش محتاج بعد كده لا لصالح ولا لغير صالح، لا لصالح ولا لغير، دعوات فاشله، دعوات ساقطة، دعوات تتصادم مع الكتاب ومع السنة وتتصادم مع العقل السوي والفطرة المستقيمة. المغاشيون والانجليز لم يجدوا يعني عقبة كأداء في سبيل إدمان الغزو الثقافي والعقائدي إلا طبعا الإسلام، فتطوروا عليه زورا وبهتانا خداعا للعامة وتمويها عليهم بأن في الإسلام ضعفا وأنه لا يثبت أمام ديانته وأن دينه الحق، ولم يكتفوا بالطعن الشفوي في الإسلام لا أبدا، حاولوا التلبيس على العامة بهذه الترهات التي هم عليه، وألفوا الكتب والرسائل التي يطعنون بها في دين الله تبارك وتعالى ويرمونه بكل نقيصة ويجرحون نبي الإسلام كالتجريح المعلوم والمعهود واللي لا يثبت أبدا على ساق ولا على قدسين. تجريح في الجهاد الإسلامي إن مسألة إباحة التعدد ونحو ذلك، وده له مجاله بإذن الله تعالى في الرد، ردود كثيرة جدا، وإلا فلما منعوا مثلا التعدد كان البابا له ألف عشيق أباحوا تعدد العشيقات وما كان ربك نسي، مسائل كثيرة نتعرض لها ونرد عليها بإذن الله تعالى. وكان من أجر هؤلاء قسيس يقال له فندر، وكان يعد نفسه أبرع هؤلاء وأعلمهم وأقدرهم، وأيضا كان يتكلم بالعربية والفارسية، وأخذوا ينشرون الأباطيل في الأسواق والمجتمعات والشوارع الهندية ويعقدون لذلك الندوات. لما استفحل أمرهم وكثر شرهم وخشي المسلمون الفتنة انتدب الشيخ رحمة الله ابن خليل الرحمن العثماني الكيرانوي للرد على هذه المفتريات، فألف بعض الرسائل باللغة الكردية وبعضها باللغة الفارسية، ودعا القسيس فندر للمناظرة. احنا كل يوم ما بنسمع بمناظرة ومش عارف مناظرة في السودان، وان 20 من المباشرين اسلموا على يدي فلان، كل يوم تسمع مؤلفات مرجان وما مرجان في الرد على شبهات النصرانية، النصراني كان قسيس أو كان راهب وبعد ذلك يؤلف هو في الرد عليه بعد أن يسلم، كل ذلك موجود وهو كثير. فكان من جملة هذه الصور صورة الشيخ رحمة الله دعا فندر هذا للمناظرة في محفل مشهود ومجلس عام. بعد تردد وتمنع من فندر تم الاتفاق على أن تقع بينهم المناظرة في الشبهات التي يثيرونها. عقدت المناظرة بحضور القضاء والمفتين وكبار رجال الدولة الإنجليزية والكتاب، كتاب الدواوين بالهند، وجمهور كبير من أكبر أباد. وكان ذلك في شهر رجب سنة 70 و1200 هجرية. وكان بيعاون القسيس فندر واحد اسمه فرنج، وبيعاون رحمة الله ابن خليل الرحمن اللي هو مؤلف إضاءة الحق، بيعاونه السيد محمد وزير خان. ابتدأت المناظرة في موضوع النسخ، في موضوع النسخ والتحريف، فظهر تفوق رحمة الله على القسيس فندر، تخازن بالضبط كالمناظر اللي حدثت حتى المفضوح له اللي هو سجارة ملادة ده أصابته فضيعة أتكلمت أنا عليه بعد هذه يعني الكلمة الموجزة المختصرة عن إظهار الحق. فاللي حدث إن القسيس لما ظهر ضعفه الشديد بدأ عن امتناع عن إتمام المناظرة، امتنع عن إتمام المناظرة، فما كان من رحمة الله إلا أن دوّن ما جرى في هذه المناظرة من حدث بين الطرفين، وقام بالتدوين السيد عبد الله الهندي المترجم الثاني للدولة الإنجليزية بحكومة أكبر أبدو ونقلها إلى اللغة الأردنية، وأضاف إليها شهادة الكبار الذين حضروا تلك المناظرة. الكتاب في حوالي 1200 صفحة، كتاب إظهار الحق يقع فيه مجلدين، وأفرد لكل مسألة من المسائل الخمس مبحث، بالضبط كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وزاد باب سادس تناول فيه العهدين، العهد القديم والعهد الجديد، وتناول يعني في كل باب الاستشهادات وأورد الأدلة وأورد أيضا حجج النصارى كلام المؤلفين وعلمائهم، وابتدأ في الرد على اليهود وعلى النصارى، وبين الأغلاط والاختلافات الموجودة في الكتابين، وأيضا أوضح أن هذه الكتب الموجودة بين أيديهم كتب كلها ادعاءات باطلة، والإلهامات الموجودة فيها إلهامات فاسدة، وكان الكتاب أشبه بالبرهان يعني على هذه الأباطيل. وجه لها 17 وجه يوضح الاختلافات لكثرة ما بها من الأغلاط والتحريف والاختلافات التي عجز المفسرين عن التوفيق بينها. 17 نقطة بيّن أن دي مش ممكن أبدا يعرفوا يجمعوا بينها، ومعرفوش أن هم يجمعوا بالاختلافات الموجودة، وبيّن أن الكاثوليك والبروتستانت يختلفون في الاعتراف ببعض هذه الكتب، في اختلافات بينهم، هذه كتب موجودة عندهم لا ده مش موجودة عندهم. فما يعترف به الكاثوليك ينكره البروتستانت، والعكس بالعكس، اللي يعترف به البروتستانتي ينكره الكاثوليكي، ويعني وعقد باب خاص وهو الباب الثاني لإثبات التحريف في كتب العهدين القديم والجديد، وهذا مصداق قوله سبحانه يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهم بيحرفوا، عندهم تحريفات، والتحريفات دي هم اللي بيثبتوها برضو، يعني كل ما هنالك أو المؤلف حينقل لهم عليه يعني مجرد نقل أمين، يعني مش هو مثلا بيتهمهم بأن أنتوا حرفتم، لا ده هم بيقولوا عن نفسه، ده هم بيقولوا عن نفسه. البروتستانتي بيتهم الكاثوليكي، والكاثوليكي بيتهم البروتستانتي بتحريف الكتاب، بتحريف وبتغيير وتبديل الكتاب. وأثبت رحمة الله أن يعني بعض هذا التحريف كان عن عمد، عن سبق إصرار وتراث، مش أن التحريف كان نتيجة الترجمة، اللفظ مش عارف، لا ده تحريف عن عمد، عن سبق إصرار وترصد، وإن التحريف ده كان أحيانا يتم بزيادة ويتم بالنقصان، يتم بالتبديل اللفظي، وساق على التحريف بزيادة 45 شاهد، على التحريفات بزيادة ساق 45 شاهد، يأتي بشاهد إن أنتوا زودتوا هنا كذا، زودتوا هنا كذا، انظر. وساق على التبديل اللفظي 35 شاهدا، واكتفى بهذا القدر مخافة الإطالة. أما التحريف بالنقص فقد ساق عليه 20 شاهدا، كما أورد عدة مغالطات للمبشرين المسيحيين وفندى ببراهين صاطعة، ثم نقل على سبيل الاستدلال أقوال هذه الاستدلالات من أقوالهم 30 قولا، مما يدل على سعة اطلاعه، سعة اطلاع وتتبع حريص لإقامة الحجة عليه من كتبين، ثم أورد أمورا تثبت وقوع التحريف في كتبين، تثبت وقوع التحريف في كتبين. وعقد باب عن النسخ، وبين أن النسخ والله إذا لم تأتي به شريعة الإسلام فقط لا أبدا، أثبت بالأدلة القاطعة نسخ بعض الأحكام في الشريعتين الموسوية والمسيحية. ننتبه للناحية، يقول لك انت عندك نسخ ايه ده؟ يعني انتم ما كنتوش عارفين الحكم من الاول. لا، ده النسخ موضوع كبير، تجده في كتب الاصول، اصول الفقه هتجده في كتب المصطلح، هتجده وانت بتقرا في كتب التفسير. والنسخ هذا ليس قاصرا على الاسلام، لا ابدا، في نسخ في الشريعه الموسويه والمسيحيه، وبرهن على ان الاحكام العمليه للتوراه نسختها شريعه عيسى، وان لفظ النسخ موجود حتى في كلام القديسين عندهم، يعني يزعمون او قديسين جرى على ألسنتهم كلام النسخ. ما انت وده اعظم صور الرد، يعني انت ما تتعلم، يعني زي بالضبط كده لما يقول لك خذ منه ورد عليه، خذ منه او انقل من كتبه ورد عليه، ورد عليه او من كلامه، او من كلامه، الحق ابلد والباطل لذلت. النسخ لم يكن وافا على الدين الاسلامي، كان عند اليهود وعند النصارى كذلك. عانت في الباب الرابع قضية العقيدة المسيحية، وهي قضية التثليث، قضية التثليث، الاب والابن وروح القدس والاقانيم الثلاثة، عانت هذه القضية. والجم مناظري الحجة، ولذلك لم يستطيعوا ثبات أمامه، لم يستطع ثبات أمام رحمة الله، وانسحب. والانسحاب أسلم حقيقة لهؤلاء، وإلا فأن يتمادح يظهر عواره وبواره زي سجارة هذا مع أحمد ديدات في المناظرة التي عقدت. طبعا أنا يعني أورد الكلمات السريعة المختصرة لمحتوى الكتاب، وإلا فنستطيع طبعا إرادة الكتاب ده إشارة وتنويه له، وإلا يطول الكتاب جدا، وحتى النقل منه يعني يطول به الكتاب، ولكن لو قرأته طالع تلمس براعة المؤلف ودقته ونزاهته وإلزامه الحجة على الخصم، وكيف كان رحمة الله بيدين النصارى بنفس النقول اللي هم بيستدلوا بها، وبالتالي كان فندر أشبه بإنسان حفر حدفه بغلفه أو حفر قبره بيده منقلب خاسئا وهو حسير. رحمة الله ناقش قضية، وكان بيأتي عليها من كل زاوية بدقة تامة وتجرد نزيه، تناولها بالتفنيد والنقد من نفس المصادر اللي بيعتمد عليها النصارى. أيضا أوضح عبودية المسيح أنه عبد لله تبارك وتعالى، بمعنى ليس إله ولا هو ابن إله ولا هو ثالث ثلاث. أثبت التحريف والتناقض في الإنجيل والتوراة، انظر حرص على تنزيل ساحة النبوة والأنبياء من كل منقصة. كان هذا هو شأنه في الكتاب، وكما ذكرنا يعني رد الحق للإصابة وأذلل صدور قوم مؤمنين. ولما حننظر في دين الله تبارك وتعالى تجد المتانة والرسوخ في كل نص، في كل مسألة، في كل ما بمعنى ليس عندنا مثل برفع على الرأس حنتوارى به خجلا ان الإنسان حيتارى من قضية كذا، ليه بتقطع يد الزارق، ليه بنرجو من الزاني، ليه مثلا نعطي الرجل دفع الأنثى في الميراث، ما هو دي صور التخيير اللي بيخيلوا بها على ضعاف البصر والبصيرة. حتى أي قضية من القضايا، وإن كنا حننتقل لها فيما بعد بإذن الله تعالى، ما تجد إلا أي قضية تجد فيها الحسن كله، تتباعد عنها تجد الضلال وتجد الشقاء وتجد الضنك في الإعراض عن أي معنى من معاني الإيمان، مصداق لقوله سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بالنسبة للمناظرة بعد الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلهما مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا كابر في الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عينيه. أي واحد مسلم كان أو غيره لما تولد عليه الحجة، ما هو أول ما من إنسان إلا وقد تغيب عنه مسائل، ولكن يبقى أن إذا ما أقيمت عليه الحجة وانكشف الأمر يسارح والتزم بدين الله تبارك وتعالى. فكان الإمام الشافعي يقول: ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلهما مني إلا إبته واعتقدت الإنسان رجاع، إنسان رجاع ليش إشكال، والله كان يعني على ضلالة على خطأ، ولما اتضح له الحق سارع بالانقياد. لا، هذا إنسان كبير. وانظروا اليوم تجد البعض أحيانا يصر على الباطل بزعم حتى لا ينتهب، يكون ضعيف الرأي، لا مزبزب لا متردد، تجد البعض حتى من يثبت على باطله، زي ما هتغير لو ضعيف الشخصية، لدى قوة الشخصية عند الكادرة الثبات على الخطأ، لأن غير مقبول غير مقبول. قال الشافعي: ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وقال: ما نظرت أحدا قط إلا أحببته أن يوفق ويسدد ويعاد. ولكن فيما يتعلق بشبهات النصرانية، إن إنسان على تثليف، إنسان على كفر، إنسان يعني تابع كتاب محرف مغير مبدل، أنا أتمنى له والله من كل قلبي أن أترك هذه الأضاليل وأن يسلم وجهه لله تبارك وتعالى، حتى وإن أعجزت أنا عن هدايته وعن تبصيره. والله في آخرين متمكن، أنا مش متمكن، إيه المسألة؟ مش متمكن، هل أنا حتى لما فشلت في المناظرة ده دل على فشل الإسلام وديانته؟ ميز أو زي شأن الأغرار اليوم، أحيانا تسمع يقول لك زكريا بطرس كل يوم في القنوات الفضائية، مقبول ده ما يحتاج حتى واحد متمكن، لا أبدا. والكثرة كلمته والغضل انسحب، ولكن طبعا قنوات وأموال بتنفق وأشياء كهذه، فحتى لو واحد التبس عليه الأمر، والله ده واحد هو الذي يجيب ضعف حجة وخلة اطلاع، وإلا فكما ذكرنا لا يمكن أبدا أن يثبت الظلام أمام النور، لا يمكن أن يثبت الباطل أمام الحق، فأما الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كان الإمام الشافعي يقول: ما نظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه، وكان يقول: أشد الأعمال ثلاثة، الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. فالمناظرة هذه لها أدواتها، لمن أراد أن يدخل فيها ذكرت بعض أدوات المناظرة، فن يحتاج الإنسان لمواجهة الخصوم. عليه ابتداء أن يخلص عمله لله تبارك وتعالى، يبتغي بذلك الياء ولا السمعة ولا المدحة، يدع للحق ويأخذه من كل من جاء به. وهم مسألة أنا أخطأت أثناء الحجاب مثلا، أحيانا الإنسان مع حرصه على إضاحة المفتريات والشبهات أحيانا قد يدور ويتعد، لا الجور مرفوض. أظن لما ذهب عبد الله بن رواحة لتخريص نخل يهود خيبر أراد رشوته، فقال: يا أعداء الله تعلمونني السحت، فوالله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني الحب للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضي إياكم على أن لا أعدل بينكم. فقالوا: لهذا قامت السماوات والأرض، لهذا قامت السماوات والأرض ولا أجمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا، تعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا أيضا مشاهد في حياتنا أحيانا، حتى في خصومة مع زوجة مع أولاد، تجد الإنسان مش عايز يستوفي الحق فقط، ده عايز يستوفي الحق وحيقر الباطل. أنت كنت صاحب قضية في البداية، أنت كنت صاحب حق، ليه الجو؟ ليه التعدي؟ استوفي الحق. وحتى في الخصومات في القضايا وغير القضايا، أنا ليه 10 قروش؟ تجد الواحد كتب شيك بالمليون. الله، ده مصيبة دي والله. ده أنت ليك 10 قروش؟ وأحيانا حتى والبعض مش واخد باله، اكتب شيك مفتوح، وقع على بياض. يوقع على بياض يقول يوقع على بياض. انت ليك امان. صحيح احيانا تسمع عبارات طيبه جدا، لا والله ده بأتمنك، لا ده انا عارف ان انا واثق فيك. واثق فيك ولا ما واثق؟ طب انا هوقع لك شيك على بياض، ده الامين قد يخون. حتى وان لم يخن، ياتي ناس لا يعرفون الامانه طعنا، ويصبح سيف، سيف مسلط على رقاب. طب انا اخذت منك 10 قروش، وحتى انا اتمنتك، طب ادي الامانه لما تقابت. احيانا تجده وتحت ضغط يقول انك اصل هو شتمني، اصل هو شتمني، عشان شتمني هتبقى عليه المليون. ايه رايك في كده؟ مش كده، دي مشكله، ده صور كثيره جدا، نوع من الجو، نوع من التعدي. انا ظلمتك في 10 قروش، خد ال10، خد ال10 ولا تتعدى ابدا ابدا. فتجد كما ذكرنا الحق بيرتبس بالباطل، فالحذر كل الحذر. ومع محبة الإنسان الاشتهار، مع محبته الظهور، حتى وإن كانت في دوافع طيبة، عايز الحق يظهر، عايز الحق يظهر، هيشتم وحينتقص بالمواجهة. لا داعي، الحق والعدل، بالعب وبالعدل. فالمناظرة بتتطلب أدوات. الإنسان عليه أن يذعن للحق ويأخذه من كل من جاء به، ويدور معه حيث دار. يكون رجاعا للحق متى ظهر له، لا تأثير الكلمات ولا المواقف. ويريت الإنسان وهو يناظر، أو حتى في مقامات الاختلاف بصفة عامة، يذبح جماح النفس. ليه؟ وأحب يكون في صور استهزاء، واحد هيستخف بيك، هيستهزأ بك، هينتقصك. فأنت عايز تكله الصح صعيد، مفيش داعي، مفيش داعي. يخشى ان يكون انتقام للنفس. النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي ام المؤمنين عايشه، هتضعف نفسك تسلما، جري عليك وعلى الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي ام المؤمنين عائشه رضوان الله عليها تقول: ما مست يده خادما ولا دابه ولا امراه الا ان تنتقص محارم الله. فاذا انتقصت محارم الله لم يكن لغرض شيء حتى ينتقم لله. انظر، فالانتقام ما يبقاش انتقام شخصي، ان انت اصلك استهزأت بيا وشتمتني يبقى انا هتمني اشتم فيك، لا، هتضعف نفسك، مفيش داعي، مفيش داعي. الكلام يكون بالحق وبالعدل، ويا ريتنا نحرر موطن النزاع، نخلص القضية، نخلص القضية. أحيانا العقول تقول أشبه عقول تايكة، وعقول ما هيش ما بتمحس النزاع، دايما الخلافات. طب أنتم مختلفين في إيه؟ إيه موطن النزاع؟ ما تعرفش، ما تعرفش، ما تعرفش، وما تسمعش، ده شتمتني، ده بصت ليا بصة وحشة، وتجد حالة توهان. أنتم مختلفين على إيه؟ إيه أصل المشكلة؟ هي اصل القضيه اللي احنا نركز عليه. ايه المرض؟ ايه العله؟ ايه السرطان الموجود؟ محتاجين للتركيز على الابه حتى تعالج، وباذن الله تعالى يصطلح كل فريق على حقه. فمحتاج دائما، لان امتى تصل الى لب المساله؟ لب المساله، موطن الزرع الحقيقي تركز عليه، وتركز على القضايا الكثيره قبل القضايا التفريعية. نركز على الأصول أولا، لو هدمت أنت الأصل الفروع بعد ذلك لا تثبت على ساق. أيضا محتاجين لعمق إيمان واطلاع واسع على قضايا المخالف. وأنت لما تقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لرحمة الله في كتاب إظهار الحق، دقة متناهية، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كلمة 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 بيتتبعها، جاية منين ورايحة فين؟ ابن تيمية ما دخل في علم إلا فقه له فيه، الأوهام. أنت هتقلد شبهة صوفية مثلا أو شبهة نصرانية، تعرف على النصرانية، تعرف على النصرانية إيه اللي بيدينوا إيه؟ إيه اللي بيقولوا؟ إيه هي معتقدات؟ كيف نشأت؟ كيف ولدت؟ كما بينا عقيدة مسوخة مغشوشة من تلامذة يعني بلداء، تلميذ بليد، تلميذ بليد، عقيدة مسوقة من عقيدة الهنود في بوزة والبوزة. ومشكلة لأن المسيح لم يقل لهم لا أنا الله ولا ابن الله ولا ثالث وثلاثة، فمن أين تقول ألفوها؟ وحتى لو ألفوها مرفوضة ومردودة، أنت هتألف معتقد لنفسك. لا، ارجع أنت لما قاله المسيح صلوات الله وسلامه عليه، فاحتجب كما ذكرنا، محتاجين لنوع من التدقيق. المناظر لابد أن يكون متمكنا، كل التمكن في موضوعه، وعنده مقدرة على سوق الأدلة والبراعة في المناظرة، يتعرف على موطن الضعف عند الخصم، هي نقطة الضعف، نقطة الرد، ردا جميلة. وطبعا الحق أبلد، وكان ابن تيمية يقول ما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحك بدعته، بمعنى ان انت يعني في المناظرات ديت وصل مع الموطنين مش محتاج ان انت تجيب له أدلة خلاف اللي هو بيتكلم عليه وبيستدل بيه، لا، هات اللي هو بيستدل بيه بس. هو بيستدل بإيه؟ هذا اللي هو بيستدل بيه ورد عليه من خلاله، ورد عليه من خلاله. أصل ده دين متين، دين متين كما ذكرنا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. فبيتعرف على موطن الضعف عند الخصوم حتى يتهجم منها على معارضيها، بالضبط كحالة رحمة الله في مناظرته لفندر. هذا قرأ العهدين القديم والجديد كلمة كلمة، وقرأ كل ما كتب عن علماء اليهودية والمسيحية، ويعني احتج واستشهد بأقوال أوردها من أقوال مؤرخيهم، من أقوال القساوسة عندهم، أورد هذه الأقوال ورد عليهم بها. كان فيه الثلاث شرايط بتاعت أحمد ديداد مع القيس ده سجارة أخزاه الله وفضحه، لكن مفضوح أثناء المناظرة، وبعد المناظرة الرجل عنده شذوذ وحال بالبلاء، حال بالبلاء، فضايح. وده الشأن والحال كما ذكرت، ده البابا يقول لك كان عنده ألف عشيقة. عندك ألف عشيقة وانت بتتكلم في تعدد الزوجات؟ ده مش كده، مش كده، وده وارد. ما انت المقدمات لازم تقول لمثل هذا الفحش ولذا التفحش. لما تقول صندوق غفران او كرسي اعتراف ايه وبتاعي، قسيس قاعد مع نفسه في الكنيسة، حبيته مع المرأة، والإمام واجه، ما جاء عشان تعترف، وعشان تعترف لازم تحكي له زانت وعملت كذا وسوت كذا، وبعدين ده ايه المتصور؟ ايه المتخيل لما امرأة حدبيت مع رجل، وامرأة ضعيفة، امرأة دي مطمع، هذه المرأة مطمع، لما تحكي على مثل هذا النحو، لو كان في قلب مرض شهوة، الشهوات موجودة والأمراض موجودة، والانسلاخ عن دين الله يسمع ويارك تقع الفواحش على مثل هذا النحو، الأمر وارد. ولكن وأنا بسمع الأشرطة بتاعت أحمد ديداد، وكان حجيته ظاهرة، ولكن انتابتني حقيقة عدة أسئلة. يعني من جملة الأسئلة، يعني ماذا كان سيحدث لو لم يكن مثلا أحمد ديداد بهذه البراعة لم يتمكن من إيراد الحجج وتفنيد الشبهات؟ كانت إيه المسألة حكون؟ تمسك قلبك بإيدك، الرجل ممكن يكون ضعيف ودخل في المناظرة، ودخل مهدد بالضبط، هات واحد في الابتدائية مثلا دخل في المناظرة، عشان حتى ما عنده 60 سنة، ممكن 60 سنة و70، ما قراش شيء، ما اطلعش على شيء، ما ما يعرفش شيء هتقول له تعالى ناظرني، ده بالضبط زي واحد يعني بطل من ابطال العالم في رفع الاثقال هيجي يتحدى ولد رضيع. طب وبعدين مثلا حتى بلاش بقى بطل عالم، لا ده حتى اقول ولد عادي بس هيتحدى انسان مشلول، انسان مشلول. طب وبعدين انت مشلول اخوي، ده هزم المرض، ده هزم المرض، فهتيجي تقول انا انتصرت عليه، انا غلبته. غلبت مين انت؟ فانا اولدت عده بعد ما سمعت الشرايط، اولدت عده تساؤلات، ماذا كان سيحدث لو ان احمد ديدان ما كانش بالبراعه دي، ما كانش بالتمكن ده، كان هيبقى ايه الشأن والحال؟ ولنفرض ان احدا من علماء المسلمين لم ينهض للرد على سبات ابتداء، اعتبر واحد كمان وخالى بارض وادعى البطوله، ادعى البطوله حياته، من سيد بعض يقول لك لا انا جدع وانا راجل وانا كذا. شارع فاضي، شارع فاضي، او الناس والله لسبب او لاخر ما عندهاش وقت او انشغلت بشيء اخر، تثبت له الرجوله، هتثبت له الشجاعه. فتخيل ان لم ينهض احد للرد على سبات هذا، ده باين بان ضعف، بان ضعف. ولكن تخيل كنا ممكن نتهم الاسلام، نتهم الدين بالضعف مثلا، مش كده مساله، مش كده. انا اقول هذا الكلام حتى نتثبت، تكون القدم راسخه، ويدفع البعض مع كل شبهه يميل، فداعي يكون راسخ خد مرسوخ وثبات في دين الله تبارك وتعالى. فهل لو لم ينهض احد الرد على السجاد هذا كنا حنتهم المسلمين مثلا بالضعف او بالعجز عن الرد او ان دينهم ضعيف لا يثبت امام المسألة؟ المسألة ليست هكذا، مسألة خد من الواقع اللي احنا مرينا بيه عشان فندر وغير فندر، وقام والبعض تنبهر به بشد وبعد ذلك نهض له رحمة الله، انسحب من المناظرة ولم يكمل المناظرة، ولم يكمل المناظرة. تخيل جاهل قبل تفنيد شبهات سدرت ماذا؟ هل تضيع بذلك معالم الحق والحقيقة في زحام الإدادة والخصومة؟ انظر لو نهض واحد جاهل، قابلني أنا جاهل هأنهض النهاردة قدام القسيس فلان الفلاني، فأنا جاهل، ده واقع، لم يخدش أبدا الحق ولا الحقيقة. انظر الدين متين ورأس كل ما هنالك، إن جهلي مردود علي، أنا وقفت في مقام ما أصلح له، ما أصلح له. فثبات ورسوخ، أنا ما فيش عندي شيء أتورى به خجل الباطح على الرأس، لا أبدا. لو إن البعض استمع الشبهة ولسبب أو لآخر لم يستمع للرد، ودي معاني والله انتبهتني وأنا بسمع، سبحان الله. وتخيل بيعطى وقت المناظرات للخصم، سجاد هيعرض شبهته، هياخد له بس خمس دقايق، وبعدين بعد ما سمعت أنا الشبهة رحت قايل، ما عنديش طول نفس، خلاص أنا مليت من السماع، أقوم أنا بقلب ملوث، سمعت انا الشبهة وما سمعتش رد، انتبه، دي المناظرات خطيرة جدا، خطيرة جدا، وخصوصا مع فراغ القلب وخواء النفس وعدم الرسوخ، لا تخلو من مخاطر، لا تخلو من مخاطر. وده البعض احيانا قري، عود قري جدا، هيسمع الشبهة واصل انا بقى انا دلوقتي مشغول بكذا وكذا، قلص الشغل ولما ارجع البيت ابى اسمع الرد. ده انت تحتمل، قلبك يحتمل ان انت تقوم بشبهات، شبهاته هتتحرك هنا وهتروح هناك، وبعد كده لما ترضى تبقى تسمع رد احمد ديدان او رد الشيخ رحمه الله على فندق، ده القلوب ما تحتمل، القلوب ما تحتمل، لا داعي للسماع ابتداء، اذا كان هذا هو الحال والشك لا داعي للسماع. ولذلك كان هناك النهي عن مجالسه اهل البدع، ده ابن سيرين يدخل عليه الرجل يتكلم بالقدر، بدعة ابتدعتها طائفة سبب زنية، وقال إما أن تخرج وإما أن أخرج، وابن سيرين هو من أول، قالوا من وقل صاحب بدعة فقد أعان على هدم دينه، وقد علم على هدم الدين، وقالوا لك جالس أهل البدع لعل يعلق بقلبك شيء من بدعتي دون أن تدري. ما تجالسوش، اطلب السلامة، اطلب السلام. أحيانا والله الواحد بيتكلم وبينقد وبعد كده متخوف، بعدين الناس شبهة والناس عايزة تسمع كلام بعيد عن الشبهات ونحو ذلك، ولكن ماذا نصنع إذا ما عرضت الشبهة؟ كان لابد من طحنها وردها. انظر البعض يقول أوقف أكلمك، لبعض المبتدع قال أوقف الشمس، أو لو استطعت أن أنت توقف الشمس هتوقف، أنا مش هستمع ليك، أنا طالما على بدعة فما بالك لما يبقى رجل نصراني وحيورد شبهات وأنت هتصبح مرتع وأنت مش فاضي لسماع الرد حتى، ما أنتش فاضي لسماع الرد، لا داعي لسماع الشبهة، لا داعي لسماع الشبهة، اطلب السلامة لقلبك. وإلى فالفتن تعرض على القلوب كعرض الحصين عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة. بيقول بعض شأنه كشأن، حتى خذ على سبيل المثال الحظ، البعض منا بجلس التلفزيون حياته مع التلفزيون أقصر فين مو التمثيل، يقول لك لا أنا باخذ الصح وأترك الغلط. ليه يا أخويا؟ إيه اللي حصلنا لعبدك عشان تاخذ الصح أنت وتترك الغلط؟ ايه الحصانة دي؟ عندك تمييز، والتمييز ده هينشأ ازاي؟ بعد ما يسود القلب نتيجة عرض المعاصي والذنوب والفتن على القلب، انت هتميز ازاي؟ بأي قلب هتميز؟ بأي قلب؟ هي الحصانة. ونفس القضية، واحيانا بعض عنده عنترية كذابة يقول لك لا ده انا اسمع هنا واسمع وانا صغير اسمع لكل واحد وبعد كده انا افنن. لا، المسألة دي عايز عالم، عايز عالم متمكن يسمع هنا ويسمع هنا ويعرف يرد على ده الخطأ بتاعه وعلى ده الخطأ بتاعه. أما لو كنت أنا فارغ زي الكوباية الفاضية هتمتلئ بالقطران، تمتلئ بكذا بالماء، هتمتلئ، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فقلت من جملة الأشياء وأنا أسمع، لو أن البعض استمع للشبهة ولسبب أو لآخر لم يستمع الرد أو رجت عليه الشبهة والتبس أمرها عليه، ماذا يصنع؟ من العلم عنده ولا دراية لديه ولا التحذير على النحو الذي ذكرناه وسقناه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة غضب وقال هذا وأنا حي بين أظهركم، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما حل له إلا أن يتبعني. وبعض الروايات لو كان عيسى حيا لما حل له إلا أن يتبعني. فالحاصل المناظرة مع المبطلين بتتطلب مؤهلات وقدرات خاصة، وكذلك سماع الكلام والنظر في كتبهم، كل ذلك لابد فيه من مؤهلات وأدوات خاصة. لذلك كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع عمر على صحيفة من التوراة. فلا داعي ولا مصلحة في القراءة، ده أنا عندي إنجيل حأقرأ فيه أما شوف بيقولوا إيه، إيه اللي هتشوفه؟ ما عندكش حصانة، مش داعي للقراءة. مش معنى ذلك إن الإنجيل ده متين وراسخ وكل اللي فيه حق وانت دينك ما هوش متين، لا ابدا، انت ما انتش محصن، انت هتطلع على شبهات، لا داعي للقراءه ولا للاطلاع حتى يصطلح كل غريق على حقه. ونكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.